الرجيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد ابن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في الدروس السابقة في البحث الثاني عند المصنف، وهو في دلالة صيغة إفعل على الوجوب، وقلنا أن هنالك أقوال متعددة لصيغة إفعال ذكرها العلماء رضوان الله تعالى عليهم، وقد ذكرها المصنف أربعة: القول بأن صيغة إفعال موضوعة في الوجوب، الثاني بأنها موضوعة للند، الثالث بأنها مشتركة معنوي بين الوجوب والند، بمعنى أنها موضوعة لمطلق الطلب والمرجوحية والمرغوبية الجامع بين الوجوب والند، والقول الرابع هو أنها موضوعة لكل واحد منهما على نحو الاشتراك اللفظي. وقلنا أن المصنف كان اختياره هو القول الأول، أي أن صيغة إفعال موضوعة للوجوب، وقد أقام دليلا وجعل له مؤيدا. أما الدليل فذكره هو التبادر، وقد ناقشنا هذا الدليل وقلنا بأن التبادر غاية ما يقتضيه كون صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب، وكون المنساق والخاطر في الذهن، أي المنسبق إلى الذهن، إنما هو الوجوب. أما كون منشأ هذا الانسباق وهذا الخطور هل منشأه الواضح أو الإطلاق أو الانصراف، فليس هنالك مما يعينه. نعم، إذا قام الدليل على بطلان الدلالة الإطلاقية أو الدلالة الانصرافية، ومع ذلك يحصل هذا الانسباق وهذا الخطور إلى الذهن عند إطلاق صيغة إفعال للوجوب، فالمتعين كون هذا الانسباق منشأه ماذا؟ منشأه الوضع، وإلا مع عدم بطلان الدلالتين الأخريتين، دلالة الإطلاقية والإنصرافية، فلا يثبت المطلوب. ثم ذكر مؤيدا، وقد ناقشنا هذا المؤيد وقلنا بأنه لا يتم على نفس النكتة، أي أن عدم صحة الاعتذار عند العقلاء غاية ما يقتضيه هو ثبوت أن الصيغة ظاهرة في الوجوب، أما كون هذا الظهور منشأه الواض فلا دليل عليه. إذن الملازمة المدعاة بين عدم صحة الاعتذار عند مخالفة العبد لمولاه بالنسبة عند إطلاق الصيغة من المولى وبين الوضع للوجوب، هذه الملازمة غير بينة ولا مبينة، بل أقصى ما يقتضيه من هذا الأمر هو أن يكون صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب، أما كون ما هو منشأ الظهور فلا يمكن إثباته من عدم صحة الاعتذار. واضح إن شاء الله؟ هذا كله. طبعا أنا قلت أن المثل، لاحظوا هذه زيادة على ما فيما سبق، الأعلام ترت الأعلام هنالك نزاع عندهم في متأخري الأعلام، هذا خارج عن البحث يعني فرد معلومة زائدة، بعضهم قال بأن صيغة إفعال لا تدل إلا على النسبة الإيقاعية وجعل الفعل على ذمة المكلف، وإنما الوجوب حكم عقلي، حكم يعني هذا أمر ينتزعه العقل من صدور الصيغة من المولى مع عدم الإذن في الترك، وهذا ما ذهب إليه المحقق الناعيني رضوان الله تعالى عليه، وتبعه سيد مشايخنا السيد الخائي رضوان الله تعالى. والقول الثاني وهو ما ذهب إليه المحقق العراقي ومن تبعه كالسيد الصادر في بحوثه بالدلالة، إن صيغة إفعال تدل على الوجوب بلحاظ الدلالة الإطلاقية، والقول الآخر وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء القدماء والمتأخرين ومنهم سماحة السيد الكبير، القول بأن صيغة إفعال موضوعة للوجوب بعد عدم تمامية الدلالة الإطلاقية والدلالة الانصرافية. واضح إن شاء الله؟ هذه فرد معلومة إجمالية حتى تعرفون هنالك تقاسيم متعددة، وقد تقدم في بحث مادة الأمر ما ينفع في المقام، فيمكن مراجعة ذلك البحث. هذا كله كما قلنا بحسب القاعدة الأولية عند المصنف، أي أن صيغة افعل موضوعة للوجوب لغة وعرفا. هذا بحسب القاعدة الأولية، ولكن بعض أعلام الطائفة وهو صاحب المعالم ادعى وجود قاعدة ثانوية، والتزم صاحب المعالم التزم بأن صيغة افعل موضوعة للوجوب في اللغة في العرف وكذلك عند مراجعة كلماته حتى في الكتاب والسنة، حتى في الكتاب والسنة، المقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وآله، لكن قنن قاعدة ثانوية تكون هذه القاعدة حاكمة على القاعدة الأولية التي قننها، ولكن لا مطلقا، بل في خصوص الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام، فقال أن تلك لاحظوا أن استخدام واستعمال صيغة إفعال في الندب وصل إلى حد موجب لطرو الإجمال لأجل كون استعمال صيغة إفعال في الندب أصبح مجازا مشهورا مساويا للحقيقة، فإذا كان مساويا للحقيقة فلا يمكن لنا من إطلاق أو وجود صيغة إفعل في لسان الأئمة عليهم السلام أن نحملها على الوجوب، بل لا بد من التوقف. لاحظوا عبارته، أنا أقرأ لكم العبارة حتى تتبهوا، هذا هو مقصوده بالقاعدة الثانوية، في خصوص ما ورد من صيغة إفعال على لسان الأئمة عليهم السلام في الروايات، قال قدس سره، لاحظوا عبارته، إن يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا، كان شائع وين؟ في عرف الأئمة عليهم السلام، في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي الراجحة، المجازات الراجحة يعني المشهورة، المساوي احتمالها من اللفظ، يعني كما يحتمل المعنى الحقيقي كذلك يحتمل هذا المعنى المجازي، شوف المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فإذا ما عندي مرجح خارجي يثبت لي الوجوب أو يثبت لي الندب لابد من ماذا؟ من التوقف، وأنا أقول أن كلام الأئمة مجملون. واضح إن شاء الله؟ قال فيشكل التعلق، أنه نتعلق بأنه صيغة إفعال، وبما أن صيغة إفعال موضوع الوجوب فهذا القول منهم ظاهر في الوجوب، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم عليهم السلام، يعني إذا ورد الأمر بصيغة إفعال يقول ما يصير أنه رأسا يقول هذا والله ظاهر في الوجوب، ما نقدر مع ورود هذا ماذا؟ أنه قد كثر استعمال صيغة إفعال وين؟ في الناد. واضح إن شاء الله؟ هذا ادعى وجود قاعدة ثانوية المصنف.
تعبيره بالمجاز
هذا الوقت عليها.
تعبير المجاز الراجح اختلاف بالاصطلاح، لأن المجاز الراجح عندهم هو الراجح على بقية المجازات.
لا، المجاز الراجح يعني اللي يقول المساوي للحقيقة.
فهذا المجاز المشهور عندهم.
إيه هو هذا المجاز.
يسميه مجاز مشهور.
مجاز المشهور. ساح يجينا احنا فرد كلام في هذا النقطة، هذا أخذ من عندكم يعني مو تحسبوا عليه. جيد، المصنف رضوان الله تعالى عليه في صدد دفع هذه الدعوة ويقول هذه الدعوة من صاحب المعالم ليست بتامة، فلذلك أورد عليه على هذه الدعوة إرادات ثلاث، وقيل إيرادين والثالث متمم للثاني. واضح إن شاء الله؟ فنحن نتطرق إن شاء الله في هذا البحث إلى التعرض لهذه الإيرادات الثلاثة. أما الإيراد الأول الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، هو ما تقدم منا فيما سبق، وقلنا يعني من خلال هذه المقدمة أن الوضع ينقسم إلى قسمين: وضع تعييني وهو المعبر عنه في لسانهم بعملية التسمية، سميت ولدي فلان، ولدي فلان، سميت ولدي علي، هذا عبر عنها بعملية التسمية، المعبر عنه بماذا؟ عملية الوضع التعييني، يعني أن يكون هنالك واضع قد وضع لفظ لمعنى، قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. ويدخل في هذا القسم الوضع العام والموضوع له الخاص، كما هو على مسلك المحقق النائيني رضوان الله تعالى، أن يتصور معنى كلي ولكن لا يضع لذلك المعنى الكلي، بل يضع لماذا؟ لأفراده، كما في ماذا يقول: سميت كل من ولد في المستشفى في هذا اليوم في يوم الغدير بعلي. هذا في الحقيقة هو من قبيل المشترك اللفظي، لأنه أوضاع شنو هنا؟ وضع واحد، ولكن لمعان ماذا؟ لمعان متعددة، مع أن الاشتراك اللفظي شنو؟ أوضاع متعددة لمعان متعددة، فلا فرق بينهما إلا من هذه الجهة، وهي شنو؟ جهة مخفورة. المهم أن لفظ واحد موضوع لوين؟ لمعان متعددة، هو هاي النكتة في الاشتراك اللفظي. جيد، إذن الوضع ينقسم عند المصنف إلى قسمين: وضع تعييني، زين، وهو تخصيص اللفظ بالمعنى كما قلنا، ووضع تعيني، وهذا الوضع التعيني هو في الحقيقة نتاج عملية خارجية ناشئة من كثرة استعمال اللفظ في معنى من المعاني، كأن يكون استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى على نحو المجاز، ثم أن يكثر استعماله إلى أن يصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الواضع، بحيث يصبح لدينا لهذا اللفظ معنيين: المعنى السابق والمعنى اللاحق. وهذا المعنى الجديد ناشئ من مين؟ ناشئ من كثرة الاستعمال، فكثرة الاستعمال تارة تصل إلى حد ماذا؟ أن يستغنى ماذا؟ عن أي قرينة خارجية، بحيث يصبح هنالك علقة وضعية بين اللفظ وماذا؟ والمعنى. وهذا المعبر عنه يأتي في الاشتراك اللفظي، كذلك يأتي ماذا؟ يأتي في المنقول، فإن المنقول والاشتراك اللفظي، المنقول قسم من أقسام المشترك اللفظي، لأنه لفظ واحد موضوع لمعنى كلفظ الصلاة موضوع للدعاء، ثم استعمل في هذه الهيئة الخاصة وهذه الماهية المخترعة لمناسبة من المناسبات، ثم أصبح هنالك وضع لفظ الصلاة لهذه الماهية المركبة، فلفظ واحد موضوع لماذا؟ لمعنيين، والمشترك اللفظي هو وضع واحد موضوع، نعم، في المشترك اللفظي تارة لا يلحظ المناسبة، كما بالنسبة إلى ماذا؟ أصل وقوع الاشتراك في اللغة، وهو أنه تجميع ماذا؟ ت... تجميع اللغة اقتضى أن تكون هنالك ألفاظ عند مجتمعات مختلفة قد استخدمت في معان مختلفة، لفظ واحد قد استخدم في معان مختلفة عند تجميع اللغة اقتضى وقوع الاشتراك، أو أن الاشتراك اللفظي يكون على أساس نقطة وجود مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني حتى يصبح لدينا وضعا جديدا بالنسبة إلى المعنى الثاني. هذا هو الاشتراك. ماذا؟ الاشتراك اللفظي. إذن كثرة الاستعمال تولد الوضع. المصنف ها هنا يقول إذا تبين لدينا هذا الأمر فنقول أن هذا الشرط، أي ماذا؟ شرط تأثير كثرة الاستعمال في إيجاد ظهور وضعي جديد أو انصرافي. إيجاد ظهور وضعي جديد يعني يوجد وضعا جديدا أو يوجد نحو من الانصراف. زين، هذا عن المعنى الأول. يعني عندي معنيين، يقول كثرة الاستعمال هذا اللفظ الموضوع لهذا المعنى، كثرة استعماله في هذا المعنى مشروط، كثرة استعمال لإيجاد وضع جديد أو لانصراف اللفظ عند إطلاقه لهذا المعنى دون هذا المعنى. زين، وهدم الظهور الأولي، هدم ظهوره في هذا المعنى مشروط بشرط مو مطلقا. شنو هو الشرط؟ قال الشرط هو قلة ماذا؟ إما مهجورية المعنى الأول أو قلة الاستعمال فيه. يعني عندي لفظ موضوع لمعنى، اجيت هذا اللفظ استعملته في هذا المعنى، كثرة الاستعمال في هذا المعنى بحيث أولد وضعا جديدا أو أهدم الوضع السابق. أهدم الوضع السابق شنو معنى؟ معنى يصبح لدي هنالك نحو من تقديم هذا على هذا من جهة الانصراف. يقول هذا مشروط بشرط ومطلقا. شنو الشرط هذا؟ يقول أن يكون هذا اللفظ قد هجر هذا المعنى أو قل استعماله في هذا المعنى. إذا هجر هذا المعنى أو قل استعماله في هذا المعنى نقول نعم، كثرة استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى إلى حد يوصل إلى الوضع فالمتبادر منه المعنى الثاني دون المعنى الأول. فنقدم ماذا؟ فنقدم المعنى الثاني على المعنى الأول. وبعبارة أخرى نقول أن صيغة إفعال موضوعة للوجوب، ونسلم أيضا أن صيغة إفعال موضوع مستعملة بكثرة وين؟ في الندب. يقول إنشاء هذا الوضع الجديد بحيث يوجب هدم ذلك الظهور وانصراف الصيغة عن الوجوب إلى الندب مشروط بشرط. شنو الشرط؟ أن تكون الصيغة مهجورة الاستعمال في الوجوب أو قليلة الاستعمال في الوجوب، قريبة إلى حد الهجران. يقول هذا إذا كان كذلك نعم نقول أن المعنى الثاني الناشئ من كثرة الاستعمال موجب لهدم الظهور. ماذا؟ لهدم الظهور الأولي. أما مع عدم هذا الشرط كما هو بالفعل، يعني إذا ما تحقق الهجران أو ما تحققت هذه القلة، هل كثرة الاستعمال في المعنى الثاني موجب لإيجاد وضع جديد في قبال الوضع الأول؟ المصنف يقول لا، موجب لترجيح المعنى الثاني على المعنى الأول؟ المصنف يقول لا، يقول هذا كله لا يثبت. واضح إن شاء الله؟ يقول في مقامنا كذلك لا ريب ولا إشكال بأن صيغة إفعال تستعمل في الوجوب بكثرة جدا كما أنها تستعمل في الندب بكثرة، ولكن استعمالها في الندب بكثرة بحيث يوجب ماذا؟ يوجب ترجيح الندب على الوجوب وتقديم هذا الواضع على ذلك الواضع والهيمن عليه مشروط بالقلة والهجران، مع أن القلة والهجران غير متحققة، وحينئذ لا يمكن لنا تقديم الندب على ماذا؟ لا يمكن لنا تقديم الندب على الوجوب. هكذا يذكر المصنف. قال قدس سره، لاحظوا العبارة، قال: وكثرة الاستعمال في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقل صيغة افعل إلى الندب أو حمله عليه، أي حمله على ماذا؟ على الندب، لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب أيضا. أنا هذا النظماء بدي أشيلهن وأخلي مكانهن الظاهر، لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب. زين، مع أن شرط الهيمنة أي هيمنة المعنى الثاني الناشئ من كثرة الاستعمال على المعنى الأول لابد وأن يكون شرطه ماذا؟ قلة الاستعمال أو الهجران، وهو غير متحقق. فالمصنف من حيث الكبرى يقول صحيح، إذا كان كثرة الاستعمال في المعنى الثاني والمعنى الأول قليل ومهجور فيه، فيقول يحصل لدينا وضع جديد يهيمن على الوضع الثاني ويحمل عليه. من حيث الكبرى يقول صحيح، لكن من حيث الصغرى أي في مقامنا هذا في المورد في صيغة افعل بالذات، يقول الأمر ليس كذلك، إذ الشرط غير متحقق، ألا وهو قلة الاستعمال أو الهجران في الوجوب. هذا يقول غير متحقق، فإذا لم يكن متحققا فلا يتم المطلوب. واضح إن شاء الله سيدنا؟ واضح جيد. ولكن لبعض الأعلام رضوان الله تعالى عليهم كلام في هذا القول، يريد يفصل شوية، أنت تقول يريد يقول صاحب الكفاية، أنت عندنا أمرين مو أمر واحد، إذا كان المقصود ترجيح المعنى الثاني على المعنى الأول، أن كثرة الاستعمال في معنى الثاني يقتضي وجود وضع جديد يرجح المعنى الثاني على الأول، كما في أحد قولين في المجاز المشهور، وهو أن المجاز المشهور مقدم على الحقيقة، مو هيك؟ هذا أحد القولين. يقول لو كان هذا هو المقصود، كلام صاحب الكفاية تام، وهو أن شرط تأثير كثرة الاستعمال مشروط بماذا؟ بقلة الاستعمال والهجران في المعنى الحقيقي الأول. هذا صحيح، فلا يمكن لنا أن شنو؟ مع عدم هذا الشرط أن نقدم المجاز المشهور على الحقيقة. وأما إذا كان المراد مراد صاحب المعالم هو طرو الإجمال، طرو ماذا؟ طرو الإجمال والتوقف، وهو أحد القولين في بالنسبة في تعارض الأحوال بين المجاز المشهور وبين الحقيقة. قالوا إذا تعارض أحد المعنيين مجازا مشهورا والآخر حقيقة ماذا نفعل؟ يقولون نتوقف. يعني شنو نتوقف؟ يعني يكون اللفظ ماذا؟ مجمل، لا يعرف ما هو المراد منه. يقول إذا كان هذا هو المراد صاحب المعالم فما ذكرتموه من هذه الشرطية غير تام. لماذا؟ يقول لأن إثبات وضع جديد أو كثرة الاستعمال في معنان بحيث يكون موجباً المن؟ موجباً للواضع وتحقق الإجمال غير مشروط بقلة الاستعمال والهجران في المعنى الثاني، كما نجد هذا في كثير من الاستعمالات. مثلا لفظ المدينة موضوع لمطلق المدينة ثم استعملت في خصوص مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا أطلقت لفظ المدينة كثرة الاستعمال موجب للوضع فيه. هذا كثرة استعمال لفظ المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله غير مشروط بكثرة بقلة الاستعمال أو الهجران ماذا معنى المدينة الكلي، لاحظتم؟ أو بالعبارة أخرى كتاب، لفظ الكتاب، هذا الكتاب له إطلاق عام وله إطلاق خاص وهو على كتاب سيبويه. كثرة الاستعمال في المعنى الثاني الموجب إلى حد الوضع بحيث يصبح مشتركا لفظيًا غير موقوف على قلة الاستعمال وين؟ في المعنى ماذا؟ في المعنى الأول أو هجرانه، وهذا في جميع المعاني الموجبة لإيجاد وضع آخر، المعاني الثانوية الموجبة لإيجاد الوضع غير مشروطة ماذا؟ بكثرة الاستعمال. وحينئذ لاحظوا، حينئذ إذا كان المراد ترجيح المجاز المشهور على الحقيقة أو ترجيح الوضع الثاني على الوضع الأول، نقول هذا شرطه أن يكون استعماله في المعنى الأول قليلا أو مهجورا. وأما إذا كان مقصود صاحب المعالم هو الإجمال والتوقف فهذا الشرط من صاحب الكفاية غير تام، إذ لا نافع له، إذ الوضع الجديد الموجب للإجمال يثبت بكثرة الاستعمال، وكثرة استعمال اللفظ في معنى حتى يصل إلى حد الوضع غير موقوف على ماذا؟ قلة استعمالي في المعنى الأول أو هجرانه، ما موقوف، لاحظتم؟ فحينئذ ما ذكره صاحب الكفاية لا يكون تاما. وعبارة صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه إرادة المعنى الثاني حيث قال في نهاية العبارة فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم عليهم السلام، زين، لأنه صار استخدام صيغة الأمر في الندب شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة. هذا معناه شنو؟ أن هذا الاحتمال مساوي لهذا الاحتمال، فهما ككفتي ميزان لصيغة الأمر، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح خارجي، فمع فقدان المرجح الخارجي لا بد من ماذا؟ من التوقف. فإذن كل ما يريد أن يقول صاحب المعالم يقول هذا يطرأ عليه ماذا؟ يطرأ عليه الإجمال. نعم، لو كان بلحاظ أحد قولي المجاز المشهور، أحد قولي المجاز المشهور من تقديم على الحقيقة كان كلام صاحب الكفاية تامون. وقد اعتذر كثير من الأعلام لصاحب الكفاية بأنه أراد شنو؟ أراد المعنى الأول، أي أن المجاز أحد قولي المجاز المشهور هو تقدمه ماذا؟ على الحقيقة لا التوقف، فلم ينظر ماذا؟ إلى التوقف، حيث قال هكذا، لاحظوا عبارته، يا الله، وعبارة الكفاية في ذكر هذا الإيراد قال وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه، يعني تقديم، ولم يقل أو التوقف، لا يوجب التوقف، هذا لم يذكر هذا الأمر الثاني الذي ذكروه في المجاز المشهور، لأنه قولا في المجاز المشهور إذا تعارض مجاز مشهور مع حقيقة أيهما يقدم؟ بعضهم قال يقدم المجاز المشهور على الحقيقة وبعضهم قال بالتوقف، واضح؟ فإذا قولين، المصنف نظر إلى القول الأول وهو تقديم المجاز المشهور والحمل عليه دون الحقيقة. قال هذا تقديم المجاز المشهور والحمل عليه دون الحقيقة موقوف على ماذا؟ موقوف على قلة الاستعمال في المعنى الحقيقي أو هجرانه. هذا كلامه ماذا يكون؟ يكون كلامه تام. أما إذا لاحظنا الشق الثاني وهو التوقف، هذا الذي ذكره شرطا لا يتم. هذا الإيراد الأول الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى. أما الإيراد الثاني يعطي إن شاء الله تعالى. إحنا هيجي نطول هذا والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد نقلل من سسمه. يلا إلا خمسة. لأنه أريد أحب أن أكمل سسمه، لأنه أريد أطلب عبالي أطلب باكر في الجملة الخبرية. الإيراد الثاني وراء حصبة وجدري.
والثاني.
إيه وراء كلام يعني طويل. الإيراد الثالث هو إما تتم الإيراد الثاني أو إيراد في حد نفسه. إيه نعم.
من جهة الإيراد الثاني.
إن شاء الله مع وقتكم يعني. المقتضي موجود، المانع عمك موجود.